إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا درس من دروس السيرة النبوية العطرة الزكية لحبيبنا وأسوتنا ونبينا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، المصطفى المختار المصفى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتعلم سنته والاهتداء بسيرته، وأن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقفت بكم عند البيت 54 بعد 800 من هذه الألفية الطيبة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها مباركة. عند غزوة مؤتة، والتي يقول فيها الناظم رحمه الله: قد أرسل النبي في إمارة زيد جيوشا من ذوي المهارة إلى بغاة يسكنون المؤتة، إذ قتلوا رسول طه بغتة، وقال للجيش إذا زيد قتل فجعفر فإن يوافيه الأجل. تكمل يا شيخ ياسين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قد أرسل النبي في إمارتي زيد جيوشا من ذوي المهارة إلى بغاة يسكنون المؤتة، إذ قتلوا رسول طه بغتة، وقال للجيش إذا زيد قتل فجعفر فإن يوافيه الأجل، فليكو عبد الله منكم قائدا، فإن أصيب فأطيع خالدا، إن تلتقوا الرجال في الصوامع فأعرضوا عنهم بلا تنازع، لا تقتلوا النسوة والصغار، لا تحرقوا بيتا ولا أشجارا. لما أتى الجيش بلاد الروم تصادموا بجيشها العظيم، وقاتلوا الجيوش حتى استشهدا زيد رديف المصطفى شمس الهدى، فجعفر قاد الجيوش حاملا في ساحة الحرب اللواء قائلا: يا حبذا الجنات واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. فقاتل الأعداء حتى جادا بنفسه كأنه أرادا، فكان عبد الله بعد يرفع فيها اللوى يقول شعرا فاسمعوا: أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لا تكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة، فاقتحم الحرب إلى أن قتلا فخالد سيف الإله حملا، فقاوم الأعداء بعزم الصابر وجدد الترتيب في العساكر، حتى يظن الروم أن المدد في إثر جند المسلمين قددا، فناوشوا الأعداء أسبوعا فما نالت من الأخرى فريقا منهما، وقد نعى النبي تلك الشهداء من قبل أن تأتيه أخبر الردى.
تقدم ضبط هذه الأبيات وتقدم معنا شرحها، ووقفت بكم عند الأدلة والشواهد. وقت هذه الغزوة كما جزم ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وهما إمامان من أئمة السير والمغازي، وجمهور علماء السير والمغازي أنها كانت في جمادى الأولى من سنة ثمان من الهجرة، ودليلهم في هذا أثر مرسل بإسناد حسن عن عروة ابن الزبير وهو تابعي إمام ثقة، قال فيه ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان، ومحمد بن جعفر ابن الزبير ابن العوام ثقة من أتباع التابعين ومن رجال الكتب الستة، فالسند حسن ولكنه مرسل، لأن جاء عروة بن الزبير تابعي. دليل أن من أسباب غزوة مؤتة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه من قبل شرحبيل بن عمرو الغساني النصراني بمؤتة، كما قال الناظم: إلى بغاة من البغي الظلم العدوان، إلى بغاة يسكنون مؤتة إذ قتلوا رسول طه بغتة، والرسل لا تقتل. وقد تقدم ذكر الحديث عن عمر ابن الحكم وهو ابن ثوبان المدني، وثقه ابن سعد وهو تابعي، وقال ابن حجر صدوق، لكن في سنده محمد بن عمر الواقدي، وفيه كلام شديد. وتكملة نصي الحديث: وقد تتابع علماء السير على نقل هذا الحدث، وسأبين الموقف الأعدل إن شاء الله في مثل هذا، كون علماء السير والمغازي يتتابعون في نقل حدث، وهذا الحدث أو هذا الحديث أو هذه القصة في سندها شيء. إلى ملك بصرى بالشام بكتابه، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني، فأوثقه رباطا وضرب عنقه صبرا. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول غيره. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر بعث البعث إلى مؤتة. قال الحافظ ابن حجر: وذكره ابن شاهين من طريق محمد بن يزيد عن رجاله بغير هذه القصة المفصلة. ويروى أن سبب غزوة مؤتة هذا الحدث الآن الذي بين أيدينا في سنده محمد بن عمر الواقدي، وهو وإن كان إماما من أئمة السير والمغازي إلا أنه جرح بجرح شديد. وما معنى هذا وما العمل عند علماء الحديث بالنسبة لمرويات المغازي عن طريق الواقدي؟ أنه إذا انفرد بحديث أو برواية تكون الرواية على رأس قائمة المناكير. انتبه لهذا بدقة، الأمر ما هو عاطفة، خلاص 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 مشي 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 مشي، الأمر دين. فانظروا كيف تأخذون دينكم، وليس مجرد عقل مثل المعتزلة والعقلانيين، ولكنه سند، والإسناد من الدين، الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لا عبرة برؤى منامية، ولا عبرة بقصص وحكايات وإن كانت في السير والمغازي مشهورة، إذ كم من المشهور لا يصح، إذ كم من المشهور لا يصح. والإشكال الذي في هذه المشاهير أن بعض الناس يتجرأ ويجزم، بل قد ويقسم، يقول والله ثابتة، ما دامت موجودة فهي ثابتة. ما كل موجود موجود، ما كل موجود ثابت. ما الموقف الذي اعتقد سلامته في مثل هذه القصص والحكايات؟ تساق القصة أو الحديث، يبين ما في إسنادها من ضعف أو وهن، يبين من العلماء عمل بها، يخرج لهم في أن القصة قد ثبتت لديهم، ولعل بعض طرقها ما وقف عليه من قبل من تأخر عنهم. لكن مجرد هكذا ما هي مسألة جمهورية ولا مسألة عددية، ولكنها مسألة علمية حديثية وإبراء للذمة. إذ كيف ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله أو ما لم يفعله أو ما لم يقره صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظ الرواية التي تلي هذا، هذه الرواية: يروى أن سبب غزوة مؤتة أن دحية بن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، بينما كان مقبلا من عند هرقل، لأنه هو مبعوث ورسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، واختيار دحية وأمثاله من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دحية من أجمل الناس، وكان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته وصورته، والإرسال لرئيس الوفد وللسفير في عهد النبوة كان لأمثال هؤلاء. الذي أجازه، أجاز هرقل دحية، بمال وكساه وهو قافل وهو راجع، كان بواد من أودية جذام وهم ممن شارك في قتال المسلمين بغزوة مؤتة، وهم ممن شارك في قتال المسلمين ومعهم عدد من نصارى العرب الذين حاربوا المسلمين، منهم لخم وبل قين وبهراء وبلي كلهم قبائل عربية نصرانية تجمعوا بعدد ضخم وجيش جرار بلغ 100,000 والمسلمون 3,000، حتى تدرك أن العدد في ميزان الإيمان يطيش فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فلا يغررك كثرة الخبيث، فالحق أحق أن يتبع. يقال للوادي شنار، أغار على دحية بن خليفة الهنيد ابن عوص، أغار عليه نصرانيان من العرب، الهنيد ابن عوص وابنه عوص ابن الهنيد، فأصابا كل شيء مع دحية مما أعطاه من نفائس الهدايا هرقل. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الخبر، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة، وبعث زيد بن حارثة وحده، بعث 3 من الأمراء، زيد مولاه وجعفر وابن رواحة، وهذا سيأتي فقهه في الدروس والعظات والعبر إن شاء الله. لاحظ الرواية: وذلك الذي هاج غزوة زيد لجذام النصرانية، ذلك الذي هاج غزوة زيد لجذام. هذا الحديث رواه الطبراني من طريق يحيى بن سعيد الأموي، وبعض الكتاب من المعاصرين ولا أدري هل هذا من الوهم وقع أو وقعوا فيه أم أن هذا له واقع وحقيقة، يقولون رواه الأموي في مغازيه، وهو يحيى بن سعيد الأموي عن ابن إسحاق عن حميد بن مازن عن بعجة، وورد الاسم بنعجة، ولا أدري هل هو تصحيف أم أن له أكثر من اسم. بعجة بن زيد الجذامي عن أبيه، وفي الإسناد هذا من لم أقف على ترجمته، ومع القول بثبوته، وثمة لفظة تدل على أن هذا من أسباب غزوة مؤتة، أقول مع القول بصحة وثبوت الروايتين في الحارث وفي دحية بن خليفة الكلبي لا تعارض، لعل هذا من الاعتداء المتكرر من نصارى الشام الذين امتلأت قلوبهم غيظا من الإسلام وانتشاره، لا سيما وتسيير هذا الجيش إلى نصارى الشام
بعدما أخضع الله عز وجل لنبيه مشركي جزيرة العرب، خضعوا واستكانوا ورفعت رايات الإسلام، فغاض أولئك النصارى، فوقع منهم اعتداء أو اعتداءان على الحارث أو على دحية أو عليهما معا، مع القول بثبوت الحادثين. لاحظ التعليق هذه: معرفة السبب الرئيس لغزوة مؤتة لا تؤثر كثيرا في مجرى الغزوة العظيمة وفي رحاها التي دارت بأرض مؤتة، بالأردن اليوم، بالشام. قال ابن كثير في الفصول: كانت، يعني غزوة مؤتة، إرهاصا، علامة من العلامات، وأمارة من الأمارات لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله. ما ينفع مع هؤلاء الناس، ما تنفع مواعظ كاتبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من مزق الكتاب ككسرى، ومنهم من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من حرض هرقل على غزو جزيرة العرب وغزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. ما يفهم هؤلاء القوم الذين كبر الحق على قلوبهم حتى عميت أبصارهم إلا القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإسلام دين السلام، دين المحبة، دين الوئام، لكن إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يشرب المسلمون من دماء أعدائهم الظلمة والمعتدين قبل أن يهتكوا أعراضهم ويشربوا دماءهم. هذا مفهوم الجهاد في الإسلام، لا هو عدوانية ولا هو غصب ولا هو تعد ولا ظلم ولا انتهاك حرمات، ولكنه لإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى في آيتين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الآية الأخرى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما هو نصفه ولا ربعه ولا عشره، كله لله. يا أخي الدين ما يحتمل ترقيع، حرام عليك ترقع في الدين، تأخذ من الدين ما تشاء وتجامل أعداء الدين والملة، وتترك من الدين ما تشاء، هذا باطل وتلاعب بالعقيدة والإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما تأخذ شيء في الأحوال الشخصية ما في مشكلة، أحوال شخصية زوجية، ما يتعلق بالأبناء ما في مشكلة، أسرة أي نعم، لكن لما عندما تدخل بالإسلام في عمق الحياة يقولون لا وألف لا، وهذا لا يضير الإسلام شيئا، لأن الإسلام كلمة إخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أقول لك قال رسول الله تقول لا قال أبو حنيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول قال مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول قال الشافعي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول قال أحمد. هذا ما يصلح، ينقض شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله وينقض شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه لا متبوع بحق سوى رسول الله. ولا يفهم من كلامي أن الأئمة الأربعة وعلماء الملة الإسلامية في شق والسنة في شق، بل هم أهل السنة ورأس أهل السنة، وهم العاملون بالسنة، وهم الناصرون للسنة، وهم رواة السنة، وهم ناشروا السنة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. لكن ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، دليل تعيينه صلى الله عليه وآله وسلم للأمراء الثلاثة، زيد ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب. شوف، زيد مولاه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعفر ابن عمه قدم عليه المولى، قدم على ابن عمه مولا، لأن الترسيخا لقاعدة وعقيدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتبه لهذا. وثلث بعبد الله بن رواحة. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة، أمر من التأمير، جعله أميرا، زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة مؤتة من أرض الشام، باب غزوة مؤتة من أرض الشام. دليل وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجيش مؤتة بوصايا. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده من حديث ابن عائذ عن العطاف بن خالد المخزومي، وعن العطاف بن خالد عن واقد بن محمد بن زيد، ورواه من طريق الواقدي، يعني الرواية الأولى من غير طريق الواقدي، الرواية الثانية من طريق الواقدي. قال ابن عساكر: هذان إسنادان مرسلان، لكن الخبرين المرسلين يقول صاحب غزوة مؤتة، وهي رسالة جامعية، يقول: يتعاضدان فيما بينهما بالمتابعة، والأمر كذلك. وهذا من الأمور المهمة، بدلا من أن نفتح باب ضعيف يعمل بالضعيف، ضعيف يعمل بالضعيف، وننسب أحاديث وأقوال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إعمال الصناعة الحديثية بتقوية ومحاولة تقوية ما لعله يرتقي إلى الحسن لغيره، أو على الأقل أن يقال له شواهد، وإن كان فيها لين، أولى من فتح باب العمل بالحديث الضعيف. وبالتالي قد يدخل في هذا الضعيف المكذوب، الضعيف جدا، المنكر، المتروك. وهذا بلا ريب ليس من الورع في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ويشهد للخبرين وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تتطابق ألفاظها مع لفظ الحديثين المرسلين. ومن ذلك ما هو مخرج في صحيحي البخاري ومسلم. لاحظ سير ومغازي بعض الناس إذا قيل سيرة أول ما يتبادر إلى ذهنه سيرة ابن إسحاق وما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق أو سيرة الواقدي، وهذا يعني قد يكون فيه شيء من الخلل في معرفة مصادر السيرة النبوية. أول مصدر للسيرة النبوية العطرة الزكية، ما هو أول مصدر؟ ما هو أول مصدر؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم، ولذلك أخذت رسائل جامعية عليا لدينا في الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات والكليات المتخصصة سيرة كذا غزوة كذا من القرآن الكريم. هذا أوثق ما تنقل به السيرة النبوية، ومن تلكم المؤلفات سلسلة المؤلفات في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من في مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الدكتور الذي توفي قريبا محمد عابد رحمه الله تعالى. وكتبه في المغازي والسير من القرآن الكريم موجودة ومطبوعة. نص البخاري ومسلم، لاحظ هذه الوصايا مع ما يقع من همجية في الحروب الصليبية. الآن يعيروننا بأن الإسلام إرهاب لأنه ثقل الحق وثقل الإسلام على صدورهم وهم مذهولون من انتشار الإسلام كانتشار النار في الهشيم، بل أقول النور في الظلمات، مذهولون مندهشون حاسدون حاقدون مكابرون. أين هذه الوصايا النبوية العظيمة؟ لاحظ هذه الوصية، خرج معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ ثنية الوداع، وكانت تسمى قديما ثنية الركاب، وتقع اليوم في مكانها عن يسار مدخل نفق المناخة، مدخل نفق المناخة. وهناك أوصاهم قائلا صلى الله عليه وآله وسلم: اخرجوا بسم الله. قتال ما هو تشفي، قتال ما هو قومية ولا قبلية ولا ترابية ولا طينية، وإنما أخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله عدو الله وعدوكم، إنكم ستدخلون الشام ستجدون رجالا في الصوامع جمعوا صومعة مكان عبادة رهبان النصارى معتزلين الناس، لا تعرضوا لأحد منهم إلا بخير. شوف الوصية، إيش يصنع في من يمار؟ شوف الآن أولئك البوذيون الوثنيون عباد البقر وغيرهم، إيش يصنعون في البلدان الشيوعية؟ يدمرون مساجد المسلمين، يحرقونهم بالنار حرقا وهم أحياء. ها، وفي النهاية إذا قام ثلة قليلون من المسلمين الذين لا يمثلون لا الإسلام ولا المسلمين بقتل بعض الناس، قالوا والإسلام دين إرهابي، الإسلام دين همجي، هذا التشدد وهذا الإرهاب أصله من العقيدة الوهابية. ما عرفوا لا وهابية ولا عرفوا إسلامية ولا إيمانية، وقد يكونوا يعرفون لكنهم حاقدون حاسدون، حاقدون حاسدون. تجدون في الصوامع رهبانا معتزلين الناس، لا تعرضوا لأحد منهم إلا بخير. لا تعرضوا لأحد منهم إلا بخير. طيب المواجهون المقاتلون الحربيون الظلم المعتدون، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وستجدون آخرين للشياطين في رؤوسهم مفاحص، للشياطين في رؤوسهم مفاحص. إيش معنى مفاحص؟ أي قد استوطن الشيطان في رؤوسهم يؤزهم إلى حرب الإسلام والمسلمين أزا. هؤلاء إيش تفعلون؟ إيش تصنعون؟ تربتون على الأكتاف وتمسحون على الرؤوس، ها؟ ما ينفع مثل هذا. قال: فافلقوا هامهم، أي رؤوسهم بالسيوف. فافلقوا هامهم بالسيوف، لا تقتلن كبيرا ولا فانيا، لا تقتلن كبيرا ولا فانيا، ولا صغيرا ضرعا أي ضعيفا، ولا تقتلن امرأة، لا تقتلن امرأة، ولا تعزقن نخلا أي لا تقطعن نخلا. فإن قال قائل: قطعوا نخل يهودي بني النضير في المدينة، هذا بإذن الله كما قال الله عز في علاه، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه، هذا المرسل يحتمل التقوية بشواهده المخرجة في الصحيح، فيكون الحديث حسنا لغيره، يكون الحديث حسنا لغيره، والله أعلم. خامسا، لازلنا في باب سرد الأدلة أو في فصل سرد الأدلة. دليل نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمراء الثلاثة قبل أن يصل الخبر للمدينة، نعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمراء الثلاثة الذين قتلوا بمؤتة. الدليل: قال البخاري: حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس، وهذا بلا ريب أنه من النعي الجائز. أما النعي المحرم الذي هو من صنيعة أهل الجاهلية، فالإعلان مع الصياح والصريخ والعويل والشق واللطم، اللطم اللطم اللطم، عادة شركية جاهلية، ومن تشبه تعبدا باللطم فهو منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ما عندنا لا في نصوص القرآن ولا في السنة ولا في الآثار عن أحد من آل البيت ولا عن علي ولا عن الحسن ولا عن الحسين أن ثمة تعبدا باللطم، وإنما لعل هذا من عقوبة الله تبارك وتعالى لألسن تلطخت ونالت من صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت تيجي في دبر الزمان تقول: لا ما رضي الله عنهم ولا رضوا عنه وكذا فيهم وكذا فيهم. لا إله إلا الله، من العقوبات أنهم يضربون أنفسهم تارة بأيديهم وتارة بسيوفهم وخناجرهم، والآن صاروا يتمرغون بالعذرات لأن من تعبد لله بالأعمال الشيطانية صرفه الله عز وجل، ولا يزال أولئكم القوم يستجريهم الشيطان ويستدرجهم إلى ما لا نهاية. اللهم اهدنا وإياهم في والمسلمين في من هديت، اللهم اهدنا وإياهم والمسلمين في من هديت. بعدما نعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخذ الراية زيد فأصيب. ما في لا تلكسات ولا فاكسات ولا برقيات ولا جوالات. من الذي أخبر؟ من الذي أعلم؟ من الذي أطلع؟ نبأني العليم الخبير. تترك العليم الخبير وتقول: يا رسول الله مدد، يا شيخ حرام عليك. إذا قلنا لا يحل أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يحل لك أن تدعو من هو دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا فلان يا فلان يا فلان يا ست فلانة مدد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صحح عقيدتك، لا تقول الشيخ، الشيخ لن ينفعك من الله شيء. الشيخ يحتاج إلى من يسند عقيدته ويسند إيمانه ويصحح له هذه العقيدة الشوهاء التي شوه بها الإسلام ورب الكعبة. إذ ليس في الإسلام دعاء غير الله. إسلام، شوف سورة الإخلاص، عندما تدعو يا الله، عندما ترجو ترجو الله، عندما تتوكل تتوكل على الله. من أين جاءونا هؤلاء الشيوخ الذين وقفوا سدنة فيما بيننا وبين ربنا؟ قالوا لا يمكن أن تصل إلى الله. بلاش وهبنا، لا تكن وهابيا، لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريق جبة الشيخ. وجبة الشيخ تحتاج إلى ركوع وسجود وحلوان الكاهل وأموال. لذلك كثير من المشاهد والحضارات والزوايا والتكايا والقبور التي تعبد من دون الله، ما شاء الله، تدر ملايين اليورو والدولارات والجنيهات والريالات. كيف ينقطعون عن هذا المدد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتقوا الله في أنفسكم يا أصحاب المشالح ويا أصحاب الجبب ويا أصحاب الخمر ويا أصحاب العمائم ويا أصحاب القلانس. اتقوا الله في أنفسكم، ترى أنتم تضلون الناس بغير علم ولا هدى من الله. وأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم، تذرفان دمعا. إن الله لا يعذب على دمع العين، إن الله لا يعذب على دمع العين. ابكي كما تريد، لكن لا يتحول البكاء إلى نشيج، ولا النشيج إلى صياح وصراخ، ولا الصراخ إلى اعتراض على قضاء الله وقدره. خسارة، مات أبونا وكان محسن كبير، خسارة، ما مات إلا في هذا الوقت الذي يحتاج إليه المسلمون. سبحان الله سبحان الله. ويعجبني في هذا المقام أحد شيوخنا من الراسخين في العقيدة ممن درسنا عليه الواسطية، استضيف في محاضرة في مسجد من المساجد، فقال المقدم له: نفعنا الله بعلمك ونفع الإسلام والمسلمين بعلمك. فأوقفه قال: يا شيخ أصبر، الإسلام دين عظيم، ما أحد ينفعه ولا أحد يضره، وهو دين الله تبارك وتعالى، فدعك من هذا الإطراء ودعك من هذه الجعجعة. الجعجعة هذه في المدائح والقصائد ما نحتاج إليها، بل تدمرنا. إن استروحت نفسك وأنت مدير إلى مثل هذه المدائح، فقربت المادحين وأبعدت المخلصين، فقد ما شئت إلى حتفك كما يقال بظلفك، مشيت إلى حتفك بظلفك، والله المستعان. قال الحافظ: نعم، وعيناه تذرفان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فمن يومئذ سمي خالد سيف الله، سيف الله المسلول. ومن العجائب، وهذا من تقدير الله، كما قال الله عز وجل: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مات خالد على فراشه وهو القائل: ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نام تعين الجبناء، ركوبك الطيارة لا يقصر العمر، انتبه. ووساد الأمان في السيارات لا يطيل العمر ولا يدفع شيئا من القضاء والقدر. فامضي مع الأخذ بالأسباب غير هياب ولا وجل، لأن بعض الناس له سنين ما ركب الطائرة، قال: والله شيء، أقول شيء يأخذ بالألباب. نعم، هو شيء يأخذ بالألباب، لكنك تأخذ بالأسباب وتوقن تماما أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويلهج لسانك بهذه العقيدة الراسخة في قلبك وفي صدرك كلما أصابك بلاء وأنت قد أخذت بالسبب، حتى ولو كان سببا شرعيا كالذكر، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الدليل السادس: ذكر الناظم عندما ذكر زيدا، عندما ذكر جعفرا، حل ذكره وترجمته كلها حلية بأبيات قالهن وهو يخوض المعركة في مؤتة. وعندما ذكر عبد الله بن رواحة حل ترجمته بذكر أبيات قالهن وهو يدخل في المعمعة. فعندما ذكر زيدا زيد بن حارثة ماذا قال؟ قال: وقاتل الجيوش حتى استشهد زيد رديف المصطفى شمس الهدى. شمس الهدى أو شمس الهدى رديف، هل ورد في الأدلة أن زيد بن حارثة من أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا تميز، هذه من فضائل هؤلاء الصحابة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه، الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه. ولكثرتهم جمعهم الحافظ ابن مندة في جزء مسند سماه أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا الحديث. قال ابن مندة: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن ريذة، ريذة بالياء والذال. قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: حدثني أبي الإمام المبجل أحمد بن حنبل. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة. قال: حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. من هو هذا؟ ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فهذا من ذريته من أحفاده. عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد، عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مردفي زيد رديف المصطفى شمس الهدى، وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب. وفيه قصة زيد بن عمرو بن نفيل، وأنه كان لا يأكل مما ذبح أو ذبح المشركون على أنصابهم، لا يأكل من اللحوم التي ذبح المشركون على أصنامهم وأنصابهم. والإسناد حسن، هذا الإسناد حسن. الدليل السابع، دليل حمل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الراية بعد مقتل زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وأنه كان يقول شعرا قال الناظم: فجعفر قاد الجيوش حاملة في ساحة الحرب اللواء قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. دليل. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة من التابعين، عن أبيه عباد ثقة أيضا من التابعين من رجال الكتب الستة، قال: حدثني أبي الذي أرضعني. سأسأل. قال: حدثني عباد، يقول: حدثني أبي الذي أرضعني. هو الأب يرضع؟ إيش معنى هذا يا شيخ؟ ولك جائزة فورية. نعم، لولا الرجل ما كان الحليب. والله قربت ما بعدت، لكن ما أصبت، يعني 10% 10 درجات، يعني 3 درجات تأخذ الثلث. ها، لاحظ إلا الكلام. قال: حدثني أبي الذي أرضعني. نعم يا شيخ. نعم، في حذف، كلام محذوف، تقديره: الذي أرضعتني زوجته، الذي أرضعتني زوجته. ومن هنا لا يوصي العلماء أن يستقل الإنسان في فهم الشريعة بمجرد القراءة والاطلاع، فإنك لا تدري لعلك تقع فيما وقع فيه توم الحكيم. هذه القصة التي كان دائما محدث المدينة شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يحذرنا دائما بأن يستقل الإنسان وحده في بيته، في عزبته، في مهجعه بالقراءة فقط وخلاص، لا سيما إن كان حافظا وعنده شيء من ملكة التفكير. خلاص، مفتي الأنام وقاضي، ولا يحتاج إلى مزيد كلام. يا سبحان الله، هذا الذي نعانيه الآن من الفضائيات، إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين. إيش قصة توم الحكيم؟ ما قصة توم الحكيم؟ هذا قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. قرأ الحديث فتصحف عليه، فزاد نقطة بمثنات تحتية فقرأ: الحية السوداء شفاء من كل داء. فذهب يبحث في الغابة عن حية سوداء فأخذها وأكلها، وكان حتفه بيده، وبتلكم الحية السوداء الذي الأصل في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. لا والله، أنا أعجبتني شخصيته. عجبتك شخصيته؟ هو الأمر بالأشكال والألوان والطول؟ 2 متر لا والله المفتي ذاك طوله 2 متر و20 سنتي يا أخي سبحان الله. كتاب الله وسنتي منهج الفهم، منهج السلوك، منهج العلم، منهج التلقي، منهج التصرف في آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تقصد الأقوام من؟ مذهب أهل البلد. خير الناس القرن الذي أنا فيه، هذا هو المنهج. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء. هذا في معمعة غزوة مؤتة، بعدما قتل زيد بن حارثة أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ليزيد قوة في مواجهة العدو ولا يحدث نفسه بالفرار. لكن للفقهاء رأي آخر سيمر بنا في القسم الرابع، وهو الدروس والعظات والعبر في مثل هذه الصنيعة. ثم قاتل حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ، وفي رواية إن لقيتها ضرابها. قارن بين هذا وبين قولة تلك المرأة التي خرجت في معسكر المشركين: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق، مع يا حبذا الجنة واقترابها. حتى تدرك أن الإنسان كلما كانت نظرته للأبعد أثر ذلك على قلبه وعلى سلوكه ليحسن الأقرب. في دنيانا يا ولدي تريد أن تدخل إيش؟ تريد أن تدخل حساب محاسبة؟ لا، خذ طب وهندسة أوجه يا بني، هذا أوجه وهذا أكثر راتبا وأعظم مكانة في قلوب الناس. يا بني كلما كانت نظرتك المستقبلية لدنياك أكبر في من حيث الشهادة والمنصب سعدت في حياتك. وقد للتقليل، وقد ينسى أحدنا أن يدل نفسه وأبناءه على البعيد، المستقبل البعيد، مستقبل الخلود، مستقبل الأبدية، مستقبل السرمدية، حيث يؤتى بالموت بين الجنة والنار وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن نعم ورواه ابن سعد مختصرا. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم. هذا عند علماء الحديث يعد فيه جهالة، لكن الطبقة من الطبقات المتقدمة طبقات التابعين، والجهالة في طبقات التابعين خفيفة أيسر من غيرها من الجهالة في أي طبقة من الطبقات. كم بقي على الإقامة؟ دقيقتان. طيب، للحديث إن شاء الله بقية، وندعو فإن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أولاها. اللهم إنا نسألك ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصواب، اللهم ارزقني والحاضرين والمؤمنين العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا. اللهم إننا نسألك الهدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم.